أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من البحوث المهمة في علوم القرآن البحث عن سلامته من التحريف. التحريف يطلق ويراد منه عدة معان، فيفترض أن نبحث في هذه المعاني لنرى أي معنى من المعاني يمكن أن يثبت للقرآن الكريم، وأي معنى من التحريف ينفى وينزه عنه القرآن الكريم. المعنى الأول للتحريف هو التبديل والتغيير في المعنى بأن يحمل اللفظ القرآني على معنى غير معناه المقصود، بهدف حرف المسيرة الإسلامية وبث الأفكار المسمومة في المجتمع الإسلامي، وهذا ما يسمى بالتحريف في المعنى. هذا المعنى من التحريف يسلكه المنحرفون، أصحاب النحل المنحرفة، البدع، الذين يستغلون بعض الآيات القرآنية لإشاعة أفكارهم ورؤاهم المنحرفة في المجتمع الإسلامي. وقد ورد التحذير من هؤلاء وكذلك ذمهم، ففي الحديث عن علي عليه السلام قال: إلى الله أشكو من معشر يعيشون جهالا ويموتون ضلالا، ليس فيهم سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته، ولا سلعة أنفق بيعا ولا أغلى ثمنا من الكتاب إذا حرف عن مواضعه. فالمقصود من التحريف هنا هو التحريف في المعنى، يعني يبقى اللفظ القرآني بنفسه من دون تغيير، ولكن الشخص يحرفه في التفسير وفي المعنى. وفي رسالة الإمام الباقر إلى سعد الخير يذم بعض الجماعات المنحرفة، يقول: وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرفوا حدوده فهم يروونه ولا يرعونه. فإذا في هذا الحديث يؤكد الإمام الباقر عليه السلام بأن هذا التحريف لا يمس اللفظ القرآني، وإنما يرتبط بتفسير المعاني القرآنية. المعنى الثاني من التحريف ادعاء الزيادة في القرآن الكريم، بمعنى أن هذا القرآن فيه سور أو فيه آيات هي لم تنزل كقرآن أو ضمن الكتاب الإلهي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الادعاء ادعاء باطل، وقد أجمع أتباع مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم على نفي التحريف بهذا المعنى، وأن القرآن الموجود الآن بين الدفتين قد نزل بأجمعه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في كتب الجمهور هناك روايات تنسب هذا القسم من التحريف إلى بعض الصحابة وغير الصحابة، منها ما نسبوه لابن مسعود من أنه أسقط سورة الفاتحة من مصحفه، وأنه كان لا يرى المعوذتين يعني سورة الفلق وسورة الناس من ضمن القرآن الكريم، وأنه كان يقول: لا تخلطوا بالقرآن ما ليس منه، إنهما يعني المعوذتين ليستا من كتاب الله، إنما أمر النبي أن يتعوذ بهما، وأنه كان لا يقرأ بهما في صلاته. هذا مثل هذه الروايات موجودة في كتب الجمهور وتنسب لابن مسعود وغيره. بعض المفسرين والباحثين أنكروا هذه النسبة، منهم الرازي، الفخر الرازي أنكر أن يكون ابن مسعود قد التزم بهذا الرأي، وكذلك ابن حزم، ولكن نجد أن آخرين من علماء الجمهور أكدوا على ذلك، مثل ابن حجر حيث قال: والطعن في الروايات الصحيحة بغير مستند لا يقبل، بل الرواية صحيحة والتأويل محتمل. على كل حال، نحن لا نعتقد بأنه هناك زيادة في السور أو الآيات القرآنية الموجودة الآن في المصحف المتداول بين المسلمين، بل حتى النسبة إلى ابن مسعود أيضا غير مسلمة وغير ثابتة. قال الدكتور محمد حسين الصغير متحدثا عن رواية إسقاط سورة الفاتحة: ويبدو لي أن الرواية مكذوبة على ابن مسعود جملة وتفصيلا، للإيهام بدافع سياسي بأن عدم إشراكه عند جمع المصحف كما يدعى كان لهذا وأمثاله. إذن هذا القسم الثاني من التحريف، وهو ادعاء الزيادة في القرآن الكريم الموجود، هذا مرفوض عندنا وعند أكثر المسلمين أيضا. المعنى الثالث للتحريف هو ادعاء النقيصة في القرآن، بمعنى أن هذا القرآن الموجود الآن بين أيدينا هذا كله قد نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأوحي إليه، ولكن هذا الموجود لا يمثل كل ما أوحي من القرآن على النبي، بل هناك بعض الآيات أو أجزاء الآيات قد حذفت ولم تثبت في هذا القرآن. هذا المعنى الثالث من معاني التحريف. فعلى هذا المعنى يكون هذا القرآن أنقص وأقل من القرآن النازل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الفكرة أيضا نفاها جل العلماء من الفرق الإسلامية، من أتباع أهل البيت وكذلك علماء الجمهور، حيث المشهور بين المسلمين أن هذا القرآن هو بنفسه الذي نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دون زيادة ولا نقيصة. نعم، هناك بعض الروايات المختلفة التي قد توهم بنقصان القرآن الموجود عما أوحي ونزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأهمية الموضوع سوف نبحث ذلك بشيء من التفصيل. هناك مجموعة من الشبهات التي قد تثار حول ذلك. الشبهة الأولى: مجموعة كبيرة من النصوص التي رواها علماء الجمهور ومحدثوهم، وتوحي بأن هناك بعض الآيات التي حذفت من القرآن الموجود. من جملة هذه النصوص ما رواه البخاري وغيره عن عمر بن الخطاب أنه قال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل آية الرجم فعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجمنا بعده، يعني رجم الزاني والزانية إذا كان كبيري السن الشيخ والشيخة. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله والرجم في كتاب الله حق وعلى من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم على اختلاف النسختين. مع أنه عندما نرجع إلى القرآن الكريم الموجود بين أيدينا لا نجد آية الرجم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ولا هذه الآية المدعات. هذه رواية. رواية أخرى رووها عن عائشة أنها قالت كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات يحرمن فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. فعلى هذه الرواية تكون تلك الآية المزعومة موجودة إلى ما بعد زمان النبي صلى الله عليه وآله، مع أنه في القرآن الموجود لا يوجد هذا اللفظ ولا توجد هكذا آية. وكذلك ما رووه عن عبد الله بن عمر أنه قال لا يقولن أحدكم أخذت القرآن كله ما يدريه ما كله قد ذهب منه قرآن كثير ولكن ليقل قد أخذت منه ما ظهر. هذه أيضا توحي بأن هناك آيات قرآنية كثيرة قد خفيت وذهبت علينا. ومنها ما رواه الطبراني وغيره عن عمر بن الخطاب أنه قال القرآن 1000 حرف يعني 1,000,000 حرف فمن قرأه صابرا محتسبا كان له بكل حرف زوجة من الحور العين. فإذا افترضنا القرآن 1,000,000 حرف فمعنى أن القرآن الموجود قد ذهب منه أكثر من نصفه كما قيل. هذه مجموعة من الروايات التي رووها عن الصحابة، ومنها أيضا ما رووه عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك فقرأ عليه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب فقرأ فيها. هذه الزيادة إن ذات الدين عند الله الحنيفية المسلمة لا اليهودية ولا النصرانية من يعمل خيرا فلن يكفر هو وقرأ عليه ولو أن لابن آدم واديا من مال لابتغى إليها ثانيا ولو كان له ثانيا لابتغى إليه ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. مع أنه هذه الآيات المزعومة ليست موجودة في المصحف الفعلي المتداول بين المسلمين. هناك مجموعة أخرى من هذه الروايات اضطر بعض أو كثير من علماء الجمهور أن يفسروها بنسخ التلاوة، بمعنى أن هذه كانت ضمن القرآن، كانت آيات قرآنية ضمن القرآن ولكن بعد ذلك نسخت تلاوتها. طبعا هذا التأويل قد ينطبق على بعض الروايات ولكنه لا ينطبق على روايات أخرى، مثل الرواية التي رويت عن عائشة أنها قالت فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن. هذه معناه أنه المسألة لا ترتبط بالنسخ، لأنه لا يعقل أن ينسخ القرآن بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حتى الذي يقول بنسخ التلاوة لابد أن يلتزم أن النسخ كان في عصر النبي، فلا ينسجم مع الرواية عن عائشة. وكذلك مع الرواية عن عبد الله بن عمر لا يقولن أحدكم أخذت القرآن كله ما يدريه ما كله قد ذهب منه قرآن كثير ولكن ليقل قد أخذت منه ما ظهر، هذا أيضا لا ينسجم مع افتراض نسخ التلاوة. وكذلك ما رووه عن عمر بن الخطاب أنه القرآن ألف ألف حرف، فمن قرأه صابرا محتسبا كان له بكل حرف زوجة من الحور العين، هذا أيضا ما ينسجم مع افتراض نسخ التلاوة. إذن هذه مجموعة من الروايات الموجودة في مصادر الجمهور هي مثار للريب. طبعا أتباع مدرسة أهل البيت ما عندهم مشكلة، لأنهم لا يؤمنون بمضمون هذه الروايات، ويؤكدون بأن القرآن الكريم الموجود بأن القرآن الكريم لم تكن فيه هذه الآيات المزعومة، وأن هذه الروايات ليست روايات مقبولة. ويكفي في رفض هذه الروايات الأسلوب الضعيف والمهلهل لتلك الآيات المزعومة، القرآن الكريم على أعلى مستوى وفي قمة البلاغة والفصاحة، فكيف ينسجم مع هذه الآيات المزعومة بهذا الأسلوب الركيك، مثل ما ورد في رواية أبي بن كعب: إن ذات الدين عند الله الحنيفية المسلمة لليهودية وللنصرانية، من يعمل خيرا فلن يكفر هو، وقرأ عليه ولو أن لابن آدم واديا من مال لابتغى إليه ثانية، إلى آخره. إذن هذه هو نفس مضمون الرواية يكشف عن بطلان ادعاء أنها آيات قرآنية، لأن هذه الفقرات تفتقد للمستوى البسيط والعادي من البلاغة والفصاحة، فلا يليق نسبتها للقرآن الكريم. بعض علماء الجمهور أيضا رفضوا مضمون هذه الروايات وحذروا من الالتزام بها، مثل السرخسي قال: لا يجوز هذا النوع من النسخ، يعني نسخ التلاوة والحكم عند المسلمين. وأضاف السرخسي وقال: بعض الملحدين ممن يتستر بإظهار الإسلام وهو قاصد إلى إفساده، هذا جائز بعد وفاته صلى الله عليه وآله أيضا. واستدل في ذلك بما روي أن أبا بكر كان يقرأ: لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم. وأنس كان يقول: قرأنا في القرآن بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. وقال عمر: قرأنا آية الرجم في كتاب الله ووعيناها. وقال أبي بن كعب: إن سورة الأحزاب كانت مثل سورة البقرة أو أطول منها. والشافعي لا يظن به موافقة هؤلاء في هذا القول، ولكنه استدل بما هو قريب من هذا في عدد الرضعات، فإنه صحح ما يروى عن عائشة: وإن مما أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا ب5 رضعات معلومات، وكان ذلك مما يتلى في القرآن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. وأضاف السرخسي قال: والدليل على بطلان هذا القول قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد ثبت أنه لا ناسخ لهذه الشريعة بوحي ينزل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، ولو جوزنا هذا في بعض ما أوحي إليه لوجب القول بتجويز ذلك في جميعه، فيؤدي إلى القول بأن لا يبقى شيء مما ثبت بالوحي بين الناس في حال بقاء التكليف، وأي قول أقبح من هذا؟ هذا ما قاله السرخسي، وقد قرأناه بطوله لأهمية هذه المقولة من هذا الرجل. على كل حال، إذن ادعاء أو الالتزام بمضمون هذه الروايات غير صحيح، لأنه أولا لوجود الشاهد الداخلي على بطلان انتساب هذه الفقرات إلى القرآن الكريم لركاكتها وعدم انسجامها مع الآيات القرآنية والأسلوب القرآني البديع والراقي، وثانيا لأنه يستلزم القول بتحريف القرآن، ومن الواضح أن مثل هذا القول لا يمكن الالتزام به. على كل حال، مثل هذه الروايات رفضها أتباع مدرسة أهل البيت، كذلك الجمهور من المسلمين الذين حاولوا تأويلها بما لا يمس مكانة القرآن الكريم. وهناك شبهات أخرى سوف نبحثها في حلقات لاحقة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.